بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ما نزال في بيان أحكام الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا الحديث كما سمعتم في مسألة الفصل بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء من حيث استعمال الماء، يعني سيأتينا، لكن نقدم ذلك أنه كان يأخذ للمضمضة كفاً من الماء وللاستنشاق كفاً آخر. هذا قول الراوي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. فالراوي الصحابي، بل الراوي طبعا الصحابي لكن طلحة ابن مصرف هذا تابعي، عن أبيه عن جده، وجده هو الصحابي. يقول طلحة هو أبو عبد الله وأبو محمد، ومصرف أبوه هكذا كما تسمعون، مصرف بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء، هذا ضبط اسمه واسم أبيه. وطلحة أحد الأعلام الأثبات من التابعين، علم ثبت معروف من التابعين المعروفين، مات سنة 12 و100. عن أبيه، أبوه مصرف كما سمعتم، وعن جده، جده كعب ابن عمرو الهمداني، ومنهم من يقول ابن عمر، يقول ابن عبد البر والأشهر عمرو. ولجده هذا صحبة، ومنهم من ينكرها، يقول ابن عبد البر: ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك، لأنه ليس له، ليس عليه دليل. مفردات هذا الحديث: المضمضة والاستنشاق مر معنا، مضمضة والاستنشاق في الوضوء مر معنا بيانها. مضمضة هي إدخال الماء في الفم، تحريك الماء في الماء، والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، إلى الأنف، ثم يعقب المضمضة إخراج الماء من الفم. فهذا بعضهم يقول هو جزء من المضمضة، وإن كان الأصل المضمضة هي يعني تحريك الماء في الفم، والاستنشاق يعقبه استنثار، لما يستنشق يجذب الماء إلى الأنف فيعقبه الاستنثار، والاستنثار إخراج الماء بالهواء. هذه من فروض الوضوء، المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لأنها من الوجه، ولا بد من غسلها كما قال الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. والفم والأنف من الوجه ظاهرا وباطنا على ما عليه جمهور أهل العلم. لكن الحديث هنا، وقد سبق معنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق، لكن هنا الحديث الذي معنا لكيفية استعمال الماء أو لمقدار ما يستعمل من الماء في المضمضة والاستنشاق. هذا الحديث يقول إنه كان يفصل بينهما، كان يفصل بينهما. طبعا قبل أن نأتي على الحكم على الحكم، هذا الحديث الشيخ المصنف حكم على الحديث بأنه ضعيف، قال: أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وما سبب ضعفه؟ سبب ضعف الحديث أنه من رواية ليث بن أبي سليم، هكذا يقول أهل العلم برواية الحديث، ومنهم الإمام الصنعاني يقول: هو من رواية ليث بن أبي سليم، وليث هذا ضعيف. قال النووي: اتفق العلماء على ضعفه. وأيضا أنه من رواية مصرف، أو الرواية عن مصرف، طلحة ابن مصرف يروي عن أبيه مصرف، وأبوه مجهول الحال، هو معروف إن مصرف هذا أبو طلحة، لكنه مجهول الحال من حيث لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد، فهو مجهول الحال، فهذه فيه جهالته حال. إذن فالحديث فيه ضعيف ومجهول، فهو ضعيف بسبب هذا الأمر الذي فيه. لكن السؤال، وهذا سألناه مرتين أو ثلاث، عندما يورد المصنف الحافظ ابن حجر حديثا ضعيفا ويحكمه على ضعفه، ونحن نعلم أنه لا يصح الاستدلال إلا بحديث صحيح أو ضعيف يقوى بغيره، فيؤول إلى أنه مما استدل به. هذا الحديث قال الشيخ المصنف ابن حجر إنه ضعيف، ورأينا علة ضعفه وسبب ضعفه. لماذا أورده المصنف؟ كيف نسائل الشيخ ابن حجر ونحن تلاميذ تلاميذه؟ كيف أورد هذا الحديث وقد حكمه على ضعفه؟ قال أو نقول أخذا من مفهومنا مما يقول هذا العلم، إن له غرضان أو وجهتان إن صح هذا التعبير، أو سببان أو مبرران لإيراد هذا الحديث. طبعا احنا قلنا سببان مبرران كذا بعد إن، وهذا غلط، طبعا حذفنا إن وخليناها كلها يعني من باب مرفوعة بشيء يرفعها. المبرر لإيراد هذا الحديث يمكن أن نقول فيه أن المصنف يقصد من إيراده التنبيه إلى أن بعض أهل العلم يقولون بالفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولعلهم يستدلون بهذا الحديث مع ضعفه، فهو يريد أن ينبه إلى ضعفه، قال أورد الحديث وقال إسناده ضعيف. هذا وجه، أو هذا توجيه. التوجيه الثاني أن هذا الحديث مع ضعفه، في ضعف سنده، طبعا الضعف في سنده، والضعف في سند الحديث يعني ليس ذاك الضعف الكبير، لأنه كونه من يعني راويه يعني هو منكر سواء في سنده أو في متنه أو منكر المتن، لا، في جهالة ببعض رواته. قد ورد في رواية أخرى كما ذكر الشيخ الصنعاني وصححها ابن السكن من حديث علي بن السكن، من حديث يعني علي رضي الله عنه، لا ليس في حديث علي، لكن أن حديث رواه ابن السكن وفيه هذا المعنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام فصل بين المضمضة والاستنشاق. يعني هذا الحديث يروى عن علي رضي الله عنه وعن عثمان أنهما أفردا المضمضة والاستنشاق في حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أفردا يعني جعل للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة، ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية كما أشرنا أخرجها أبو علي بن السكن في صحاحه، وذكرها ابن حجر في تلخيص الحبير، وذكرها نحن نقلناها عن الإمام الصنعاني في شرحه لهذا. إذن فالحديث مع ضعفه له ما يقويه ويجعله يمكن الاستدلال به، ولأجل هذا أورده المصنف. ثم أورد المصنف بعد ذلك الأحاديث التي فيها الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، فقال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، الحديث الطويل الذي توضأ وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قطعة منه. قال في صفة يعني عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يتمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يتمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه بهذا اللفظ أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء أيضا، ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض دخل يعني ادخلها في الإناء فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. والحديث حديث عبد الله بن زيد متفق عليه، الشيخ يقول متفق عليه. إذن هذان الحديثان وهما قطعتان من الحديثين الطويلين في صفة الوضوء، واقتصر المصنف على محل الشاهد فيه وهو مقدار الماء الذي يأخذه للمضمضة والاستنشاق. هما من أدلة الجمع بين المضمضة والاستنشاق وعدم الفصل بينهما بأخذ ماء جديد لكل منهما. لكن كيفية الجمع بين المضمضة والاستنشاق كيف يجمع بينها؟ طبعا نحن رأينا أن من الفرض أو أن الفرض في الوضوء، الفرض في الوضوء هو غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس مرة مرة، هذا الفرض مرة مرة، وهو الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وغسل مرتين مرتين، في رواية ثلاثا ثلاثا، وفي رواية مرة يعني ثلاثا ومرتين ومرة في وضوء واحد. إذن فالفرض مرة مرة ويكون سابقا، هذا لا يجوز وصح الوضوء إلا هكذا، وما زاد على ذلك مرتين أو ثلاثا فهو سنة، فهو سنة لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم تارات ليدل على مشروعيته. هنا الجمع بين المضمضة والاستنشاق مرة هذا ما في إشكال بكف واحدة، لكن الحديثان ما دام قطعناها أو لكن الحديثين اللذين معنا هما حديث علي وعبد الله بن زيد. حديث علي يقول فيه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يتمضمض وينثر، طبعا استنثر بعد ما استنشق، استنثار إخراج الماء من الأنف ما يكون إلا بعد إدخاله وهو الاستنشاق، يعني تمضمض رواية علي رضي الله عنه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يتمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، يعني من كف واحدة، لكن ثلاثا، هل ثلاثا إنه يأخذ كفا واحدة ويتمضمض ويستنشق منها ثم يأخذ كفا أخرى ويتمضمض ويستنشق منها ثم يأخذ كفا ثالثة ويتمضمض ويستنشق منها؟ هذه حالة، وحالة يحتملها اللفظ وهي أنه يأخذ كفا واحدة ويتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق من هذه الكف الواحدة، هذه يحتملها اللفظ لكنها صعبة جدا وتكاد تكون متعذرة، لكن اللفظ يحتملها ومع والاحتمالها قال بها بعض الفقهاء. إذن احتمالات الجمع احتمالين، بعضهم قال ذكر ثالث قال أنها مرتين مرتين ويكمل بالثالثة، لكن الاحتمالان الواضحان في هذه الروايات احتمالان، أحدهما أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة ثم يعود إذا أراد أن يكرر الوضوء يكرر هذا فيجمعهما بمرة ثانية ثم بثالثة كف واحدة، والاحتمال الثاني أن يجمع يعني المضمضة والاستنشاق في الثلاث المرات بكف واحدة. نعم، والذي يظهر والله أعلم طبعا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم أنهم يقولون إنه الإنسان مخير في هذا، مخير بين الفصل وبين الجمع، لكن في الجمع أيهما؟ قالوا بالجمع، الجمع إن كان بكف واحدة لكل مرة فهذا هو المتيسر وهذا هو الأسهل الأقرب، وإن كان بكف واحدة ثلاثا فهذا يحتمل لكنه لا نقول متعذر بل يكون صعب جدا صعب جدا. إذن فالأحوال ثلاثة، الفصل وهذا دليله ضعيف، الجمع بكف واحدة لكل مرة، بكف واحدة لكل مرة لو أراد أن يكرر الوضوء يعني، وهذا هو المتيسر والذي يمكن أن تحمل عليه الأحاديث التي فيها أنه جمع بكف واحدة، بل إن قال البيهقي ذكر هذا الشيخ الصنعاني إن كنا أوردناه أنه يكرر ذلك ثلاثا، يكرر ذلك ثلاثا في كل، يكرر ذلك يعني أخذه بكف واحدة ثلاث مرات، فيحمل عليه ما ورد من ظاهره أنه يكرره في غرفة واحدة. إذن الآن نخلص من هذا. طبعا أنتم تتوضؤون، ماذا تصنعون؟ تجمعونها الذي يظهر والذي معتاد عند الناس، المضمضة والاستنشاق في الغالب يجمعان بكف واحدة مرة، فمن أراد أن يكرر فيعود بكف ثانية وهكذا. هذا المتيسر وهذا الذي المعروف الذي ينبغي أن تحمل عليه أحاديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة. أما الفصل فسمعنا ما ورد في دليله وأن فيه ضعف، ولو استعمله وفصل فلا بأس به، لكن يعني الأرجح والأظهر والأدل الأكثر دلالة يعني الأكثر يعني استعمالا والذي عليه الجمهور من أهل العلم هو الجمع وبالطريقة الأسهل كما سمعتم. ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى وهي أيضا لها طبعا هذا الحديث الذي معنا، الجمع بين المضمضة والاستنشاق أو الفصل بينهما، أوردهما الشيخ في مسألة مقدار ما يستعمل من الماء، لأن طبعا هناك فرق في استعمال، إذا فصل بين المضمضة والاستنشاق سيأخذ لا سيما إذا كرر الوضوء ثلاثا سيأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق وهو كثير، والثابت من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتصد فيه قدر الإمكان، قد سبق معنا وسيأتينا هنا أنه أتي له بوعاء فيه قدر ثلثي مد، ثلثي مد وليس مدا كاملا، وتوضأ به. سيأتينا هنا هذا الحديث الذي فيه عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر أو الظفر، مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له ارجع فأحسن وضوءك. هذا الحديث أخرجه أبو داود كما قال المصنف والنسائي. الظفر هكذا كما تسمعون، ظفر بضم الضاء ظفر وضم الفاء، وهو ماذا؟ معروف يعني معروف في يعني طرف الأصابع الرجلين والقدمين وبعض الحيوانات، في قوله تعالى ومن الإبل والغنم، من أجل ذلك الآية نعم حرمنا عليهم كل ذي ظفر، والذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر يعني ذي ظفر. إذن فالظفر معروف وينطق هكذا، وله فيه لغات، بعضهم يقول ظفر لغات، لكن أصحها أفصحها هو هذا. طيب قال يعني مقدار الظفر يعني قدر بسيط، رآه في قدمه فأمره أن يعود أو أن يحسن الوضوء، أن يرجع في حسن الوضوء، وقوله لم يصبه الماء يعني لم يأتيه ماء الوضوء. قوله ارجع فأحسن وضوءك، هذه الجملة هذه ماذا تفيد؟ هل يرجع ويحسن وضوءه بمعنى يعيد الوضوء كاملا لأنه نقص في الأول قدر ظفر أو ظفر، أو يحسن الوضوء بتدارك ما فات فيغسل مقدار أو هذا المقدار وهو مقدار الظهر؟ الاحتمالان واردان، لكن قد ورد في حديث آخر يؤكد أو يؤيد أنه يعود فيتوضأ وضوءا كاملا، كما ورد في رواية أبي داود، رواه أبو داود حديث رواه أبو داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، لاحظ مسألة أنه رأاه يصلي حتى تعرف بعدين أن الموجب لإعادة الوضوء هو الفصل يعني أو احتمال، رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة أو لمعة لمعة أو لمعة قدر الدرهم. ترى الدرهم ما يبعد كثير عن الظفر الكبير يعني، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا صريح في أنه أمره بإعادة الوضوء والصلاة. قال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن إسناد هذا الحديث قال إسناده، سئل عنه أإسناده جيد؟ قال نعم. قال نعم. إذن فهذا الحديث يفسر قوله صلى الله عليه وسلم، يفسر قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن الوضوء، يعني توضأ وضوءا كاملا حسنا. ولكن طبعا سنأتي على هذا عند مسألة ما يستفاد من الحديث من الأحكام. الحديث من حيث صحته كما رأينا المصنف عزاه إلى أبي داود والنسائي ولم يعلق عليه بحكم بصحة ولا ضعف، لكن جزم بصحته الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، وقد أخرج مثله مسلم من حديث جابر عن عمر، مسلم رضي الله عنه أخرج حديث في صحيحه أخرج حديثا عن عمر رضي الله عنه مرفوعا، وهذا مما أخذ على مسلم، أخذ حديث عن عمر أنه يعني مثل هذا بلفظه، يعني رأى رجلا في قدمه لمعة مثل الظفر فقال فأمره أن يرجع ليحسن الوضوء، رواه مسلم عن عمر مرفوعا. ولكن أهل العلم بالحديث قالوا إن الصحيح إنه موقوف على عمر وليس مرفوعا، وهذا مما يعني أخذوا على اسمه. إذن ومهما يكن فيعني موقوف على عمر وهذا في العبادات فيكون له حكم الرفع، لأنه ليس لا يكون يعني يكون مما له حكم الرفع. نعم. وفي رواية أخرى من طريق خالد بن معدان الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، مسألة أنه رسول صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من الصحابة وفي أقدامهم لمعة مثل أو لمعة مثل الدرهم قدر الدرهم، فأمرهم بإعادة الوضوء والصلاة. هذه الأحاديث كلها تؤيد هذا الحديث، وأيضا يؤيده يؤيد معناه، ويؤيده أيضا الحديث الصحيح اللي في الصحيحين ويل للأعقاب من النار. إذن فمضمونه أو مدلوله أو صحيح متفق عليه، يبقى الكلام في بعض إسناده لكنه يعني في الجملة هو صحيح بإسناده وبمعناه وبلفظه. فالذي يستفاد من هذا الحديث؟ استفادوا من هذا الحديث والحديث الأحاديث التي ذكرنا معه أنها تدل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء غسلا بالماء، وجوب استيعاب أعضاء الوضوء غسلا ولا يبقي شيئا منقلا مثل الظفر، نصا في هذا الرجل الذي ورد وفي أولئك الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا ويعيدوا صلاتهم، وقياسا في غيرهم أو في غيره، وقد ورد الأمر بإسباغ الوضوء، ورد الأمر بإسباغ الوضوء. كذلك في الحديث في رواية أبي داود من طريق خالد بن معدان المذكورة دلالة على وجوب الموالاة في الوضوء، وجوب الموالاة في الوضوء، سبق معنا الكلام عن الموالاة وأنها فرض عند كثير من أهل العلم. الموالاة يعني ماذا؟ أنه يغسل كل عضو بعد العضو مباشرة ولا يفصل بينهما حتى ينشف العضو أو يلبس العضو السابق. هذا الحديث فيه وخاصة رواية ابن معدان أو رواية عن طريق ابن معدان اللي هي حديث أنس، أنس غير أنس، خالد بن معدان، نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء ولم يقتصر على ذلك بل وإعادة الصلاة بغسل بإعادة الوضوء والصلاة، ففيه دلالة على وجوب الموالاة في الوضوء. في الحديث دلالة على أن الجاهل والناسي حكمهما في الترك حكم العامد، يلزمهما فعل ما تركاه من الواجبات، من الواجبات. هنا غسل أو استيعاب أعضاء الوضوء بالغسل واجب، فرض من فروض الوضوء، فإذا ترك شيئا ولو كان جهلا منه أو نسيانا يلزمه فعله، ولا يصح وضوءه إلا بفعله مهما كان. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لما رآه وقد يعني انتهى من وضوءه وفيه قدر يعني قدر الظفر لم يصله الماء، لم يسأله هل ناسي أو جاهل، لا، أمره مباشرة بأن يعيد أو بأن يحسن يعود فيحسن وضوءه. في الرواية الثانية أمرهم أن يعيدوا يحسنوا وضوءهم ويعيدوا صلاتهم. فهذا فيه دلالة على أن الواجب لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل في الجملة. فيه استثناءات يجبرها، يعني مثلا الواجبات في الصلاة متروكة التي تترك نسيانا يجبرها السهو، سجود السهو يجبرها، إذا كأنها لم تسقط، هي لم تسقط جبرت، وهذا نوع من يعني من الاستثناء من التخفيف على الأمة. وإلا الأصل أن الواجب لا يعني يسقط بنسيان ولا بجهل، فلا يعذر فيه. ولهذا ننبه أنفسنا وإخواننا خاصة في مسائل الصلاة وفي مسائل الحج والعمرة، ينبغي للمسلم قبل أن يدخل في العبادة أن يتعلمها، تعلم أساسياتها، تعلم فروضها واجباتها أركانها، حتى لا يقع في خلل في عبادته. فإن وقع في خلل في عبادته جهلا أو نسيانا فإنه لا بد من جبره، إما أن يعيد ذلك يعيد العبادة على الوجه الذي فيها الواجب، وبخاصة إذا كان ركنا، أو يجبر ذلك السهو إن كان سهوا أو جهلا في مسائل الحج يجبره بفدية وجزاء. فحتى لا يقع في هذا وفي ذلك النقص ينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم ما يلزمه في عبادته حتى يؤديها على النحو الذي شرعه الله. في الحديث من الفوائد أن العالم وحتى العارف بالحكم من عامة الناس، العالم والعارف بالحكم الذي معروف من الدين بالضرورة يعرفه كل الناس، يعني إذا رأى أحداً يخل بشيء مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو مما لا خلاف فيه فليس له أن يسكت عنه، لا يسكت عنه، بل ينبهه ويذكره ويعلمه إن كان جاهلاً. وهذا من باب التواصي بالحق، من باب التواصي بالحق، ومن باب نشر العلم، ومن باب الإعانة على الخير. فليس للمسلم أن يرى أخاه وقد وقع في خطأ متفق على خطأه فلا بد أن ينبهه، لأنه قد يكون ناسيا فيذكره، وقد يكون جاهلا فيعلمه. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الصحابي أو أولئك الصحابة في حديث آخر أنه نقص من وضوئهم شيء، لم يسكت، وإنما أمره وأمرهم بأن يحسنوا ويعيدوا الوضوء، وفي الحديث الثاني يعيدوا الصلاة. تبقى معنا مسألة الموالاة، احنا قلنا الموالاة واجب فرض، لكن متى أو ما المقصود بالموالاة؟ المقصود بالموالاة هو أن يغسل كل عضو مغسول بعد الأول بعد الذي قبله مباشر، وألا يفصل بين العضوين فاصل بحيث ينشف ويجف العضو السابق عن الآخر. أما إذا تأخر قليلا يعني ممكن يكون توضأ في هذا الموضع وفي زحام أو قل الماء أو شيء إلى آخره، فمشى خطوات أو إلى موضع آخر، ها، أو قل عنده الماء فبحث يعني بسرعة معقولة فوجد ماء يعني فتوضأ، هذا لا نقول له لابد أن تعيد وضوءك، لأنه ما دام العضو السابق مبتلا بالماء فلا يعتبر فاصلا، ولا يعتبر أنه قطع الموالاة، لا يعتبر بهذا أنه قطع الموالاة. إذن هذه لابد أن نتنبه لها، فلا يقول أن أحد إنه والله إذا نكس ماءه وانتقل إلى موضع آخر أو طلب ماء في حال يسيرة يقول لا أرجع من جديد، لا. ولا أيضا يقول إنه والله خلص انقطع الماء وهذا وذهب وأخذ ساعة ولا نصف ساعة أو أكثر ثم أخذ يتوضأ يقول له بس أنا قد غسلت يدي وجهي ويدي أكمل الباقي. لا، الضابط أنه إذا جف العضو السابق إذن انقطعت الموالاة. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في مقدار الماء الذي يستعمل في الوضوء والغسل، وقد سبق معنا حديث سابق والآن الشيخ يذكر هذا. قال وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الحديث متفق عليه. عنه يعني أنس رضي الله عنه كان، لاحظ هذه العبارة ودائما تسمعونها أو كثيرا ما تسمعونها في الروايات التي تحكي فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قولا، كان يفعل كذا. كان هذه في اللغة تفيد الاستمرار والديمومة غالبا، كان يفعل يعني كان من شأنه أن يفعل هذا باستمرار أو غالبا، يعني لا يعني يواظب على ذلك الفعل. فكان هنا تفيد هذا المعنى. وقوله كان يغتسل بالصاع، في الأول كان يتوضأ بالمد، المد سبق معنا تفسيره، المد سبق معنا تفسيره معلوم لكم جميعا إن شاء الله تعالى. وهذا المقدار للوضوء، كل منا لابد أن يعرف مقدار ما يتوضأ به، لأنه سيأتينا هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المقدار من الماء الذي يتوضأ ويغتسل به. فهل يصح أو يجوز أو ينبغي لأحد منا أن يتجاوز ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو عبادة، نحن مقتدون متبعون متأسون به عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية صحيحة تقول إن المقدار الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم مد، والذي كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم صاع أربعة أمداد إلى خمسة، إلى خمسة. المد سبق قلنا وهو ماذا؟ قالوا رطلين، رطلين إلا ثلث. والتفسير الذي يصلح وينفع لكل مسلم ويكون معه في كل أحواله أنه قالوا هو مقدار يعني حفنة من ملء الكفين، حفنة الكفين للرجل المعتدل. فأنت في الصحراء في الطريق في أي مكان، يعني إذا إما أنت تكون يعني بنيتك معتدلة فخلاص يكفي، ولا شوف لك واحد إذا كان هذا، أو هو يقدر تقديرا، لكن تقدير بحيث أنه لا يزيد عن المد زيادة فاحشة. فكان يتوضأ بمقدار المد وهو مقدار ملء الكفين من الماء، وكان يغتسل ب نص الحديث ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. طبعا قال بالصاع إلى خمسة أمداد لأن الصاع مقداره أربعة أمداد، الصاع طبعا هذا كلام بالمد النبوي والصاع النبوي، الصاع أربعة أمداد يعني كم؟ أربع حفنات بالكفين الرجل المعتدل. قال إلى خمسة أمداد يعني أحيانا يزيد على الصاع مدا فيكون خمسة أمداد. هذا غاية ما كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي غسله. الحديث صحيح ما يحتاج إلى أن نتكلم في هذا، لكن الأحكام التي يدل عليها الحديث الدليل على أنه لا يشرع الزيادة على مد في الوضوء ولا على خمسة أمداد في الغسل، لأن عبارة كان يتوضأ إلى آخره تفيد المداومة على ذلك، ومتابعة فعله صلى الله عليه وسلم في العبادات واجبة على النحو الذي يفعله، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك امتثالا لأمر الله بالوضوء على النحو المذكور في الآية صلوا وجوهكم أيديكم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لمقدار ما يستعمل من الماء، كما أن صفة وضوئه المنقولة بالفعل صفة لذلك الفعل. ولا يعارض هذا الذي نقوله من أنه يجب يعني يجب الإيش الأخذ والاقتصار على القدر الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه ولا ينافيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء واحد يقال له الفرق، إناء وعاء يقال له الفرق، وهو إناء يسع 19 رطلاً، 19 رطل، والرطل قلنا المد رطلين، فإذا 19 رطل والمد رطلين كم يعني؟ حوالي 9 أمداد، والحديث الذي معنا يقول الأول أنه إلى 5 أمداد، يعني في زيادة الضعف تقريبا. هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها لا يعارض ما ذكرنا. ليش ما يعارض؟ لأن الحديث هذا فيه نص أنه توضأ أو اغتسل من هذا الإناء، ولم تقل أنه اغتسل به مليئا مليان، اغتسل منه إناء يسع يعني 9 أمداد، فتوضأ منه بمقدار ما كان يتوضأ منه يعني عادة، وهو 4 يعني مد أو اغتسل، الحديث فيه اغتسل أو 4 أمداد. فليس في الحديث حديث عائشة دلالة على أنه كان يستعمل أكثر من 5 أمداد. لما قلنا؟ لأن قولها كان توضأ من إناء واحد يقال له الفرق وهو إناء كذا، توضأ من إناء، شوف لفظ الحديث من إناء، ومن هذه للتبعيض، من إناء توضأ، من إناء توضأ، من حوض توضأ، من صهريج يعني، فليس معنى هذا أنه يأخذه كله، توضأ من إناء يدل على تبعيض ما توضأ منه. طيب هذا في مقدار الكثير، الكثير لا يزيد عن 5 أمداد، والقليل، القليل ورد عندنا هنا أنه أتي له صلى الله عليه وسلم بإناء أو بثلثي مد فتوضأ منه. لاحظ استعمال المد واستعمال الصاع ورد بلفظ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، واستعمال ثلثي المد حكي حكاية واحدة أنه قال أوتي بثلثي مد فتوضأ منه، فذاك يدل على أن أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام يعني استمرار في هذا المقدار، وأنه توضأ مرة بأقل منه إما لأنه لا يوجد إلا هو وقد كفى فصح أن يتوضأ به، أو لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصدا ليبين أن مثل هذا يجزي في الوضوء ولا يجزي أقل منه، ولا يجزي أقل منه، فلا يأتي واحد بحفنة واحدة من كف واحدة مثلا نصف مد يعني أو أقل ويمسح، هذا مسح وليس قصدا. نعم. الحديث الذي معنا والأحاديث التي بمعنى أيضا تدل على مقدار ما كان يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم على وجوب الاقتصار على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وعلى الاقتصاد في الماء، الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه. هذه الأحاديث من فعله ومن أمره قوله في الوضوء، وهناك أحاديث قد دلت على النهي عن الإسراف، ومن ذلك حديث سعد ابن أبي وقاص. إذن فهذه الأحاديث فيها دلالة على مقدار ما يتوضأ ويغتسل به كثرة وهو لا يزيد على 5 أمداد، وما زاد على ذلك فمن أهل العلم من يحرمه لأنه إسراف، ومنهم من يكرهه، ولعلها كراهة تحريم، لهذا نقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال وكره أهل العلم فيه يعني في ماء الوضوء أن يتجاوز أو أن يتجاوز به فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تكفي الحديثين. الحديث الآخر وهو خاتمة ما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في باب الوضوء، قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث المصنف عنه يقول عنه: أخرجه مسلم، وأخرجه الترمذي أيضا. المصنف يقول: أخرجه مسلم بهذا اللفظ والترمذي، وزاد، يعني الترمذي في الرواية وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا فعل ذلك وقال ذلك هذا القول بعد ذلك، نعم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من حيث شاء. طبعا الراوي لا حاجة بنا إلى التعريف به، الخليفة الراشد الثاني بعد الصديق، والمشهود له بالجنة، وهو ثاني المشهود لهم بالجنة بعد الصديق، وهو أفضل الصحابة كلهم بعد الصديق رضي الله عنهم جميعا، عمر ابن الخطاب الفاروق، ذلك الذي لم يكن من حكام الدنيا كلها، فيه يعني قريب منه عدلا وحكمة وحكما، وأيضا لم يماثله في الإسلام من وسع دائرة الدولة الإسلامية فتوحا في الشام والعراق وفارس ومصر وغيرها رضي الله عنه وأرضاه. أسلم رضي الله عنه سنة 56 على الروايتين من النبوة، وكان يعني بعد قبله 40 رجلا، فإذا فهو من الأوائل في الدخول في الإسلام، وشهد المشاهد كلها، واستشهد كما هو معروف في قصته، استشهد غدرا من مجوسي ممن يحقدون على الإسلام وأهله وعلى عمر خاصة، ذلك الذي ذكر بأنه أبو لؤلؤة المجوسي، الذي إلى الآن الرافضة في ديارهم هناك يجعلون له، جعلوا له ضريحا ويزورونه كذا لأنه فعل فعلته الشنعاء هذه. فأي خير في أناس يفعلون أو يعني يرفعون مقام هذا المجوسي الذي غدر بخليفة المسلمين وأفضلهم بعد الصديق رضي الله عنه. دامت خلافته رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر و5 ليال، واستشهد في أواخر ذي الحجة، أو حصل الغدر والطعن في أواخر ذي الحجة، توفي في أول المحرم رحمة الله ورضوانه عليه، وكان ابن 63 سنة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أبي بكر. نعم. الحديث أخرجه مسلم والترمذي كما قال المصنف، وأخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان، ذكر ذلك أيضا الصنعاني، وهو حديث صحيح والحمد لله. وزيادة الترمذي، طبعا أول الحديث، زيادة الترمذي التي ذكرها الشيخ المصنف، وهي قوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، رواها البزار والطبراني من حديث ثوبان كما قال الصنعاني، وله شواهد أيضا من حديث أنس، وصححه الألباني كما صحح حديث ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه. إذا فالحديث بزيادته صحيح مما يحتج به في هذا الباب. معاني الحديث: ما منكم من أحد يتوضأ، يعني أي أحد، هذه جملة أو عبارة تفيد العموم. ما منكم من أحد يتوضأ، يعني أي أحد يتوضأ هذا الوضوء ويقول هذا القول، طبعا بشرطه أن يكون مسلما وقاصدا العبادة ومخلصا لله ثم يفعل ذلك ويقول هذا القول، فإنه يترتب عليه ما ذكره صلى الله عليه وسلم من الثواب. قوله: فيسبغ الوضوء، وهنا شاهدنا، فيسبغ الوضوء يعني إيش؟ يكمله ويتمه ولا ينقص منه، لا قدر الظفر ولا قدر اللمعة، ثم يقول يعني بعد أن يكمل وضوءه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه كلمتين، وهذه الكلمة طبعا هي أعظم كلمة في الدنيا، وهي مفتاح الجنة، وهي مفتاح الدخول في الإسلام، ولا بد أن يقولها المسلم. ولكن لا يعني يستهين بها المسلم ويقول والله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وتمر هكذا على لسانه من غير أن يحقق مدلولها ومعناها. مدلولها ماذا؟ هو إخلاص الله بالعبادة، لا شريك له، لا في عبادة، صلاة صيام إلى غيره، ولا في ذبح ولا في نذر ولا في توكل على أحد مما لا يقدر عليه إلا الله. يشهد، وقوله أشهد يعني أنني أقول بلساني وأعترف بقلبي وأعتقد بقلبي وكأنني أشاهد ربي أنه هو الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله أيضا هذه شاء، وأشهد أن محمد رسول الله. إذا قلتها أيها المسلم تشهد بهذه الشهادة، تقولها حقا بلسانك واعتقادا بقلبك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وعبد الله، لأن في الرواية أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله أتت في هذا الحديث وفي آيات أخرى، وفي آيات وفي أحاديث أخرى تأكيد على عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، وله عليه الصلاة والسلام أخص وأعلى وأرقى درجات العبودية، لأن العبودية درجات بحسب درجات العباد وتقربهم إلى الله. أخص عبودية هي عبودية محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هناك عبودية عامة الناس وعبودية الملائكة وعبودية الصالحين وعبودية الأنبياء وعبودية أولي العزم وعبودية محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد عبد الله في أخلص العبادات، وهذا ينفي ما يزعمه أو ما وقع ونهى عنه أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإطراء، ويعني وحتى وصل بعض الناس إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فهو عبد الله. وهذه درجة عليا وأشرف الدرجات للمخلوقين هي عبادة أو أن يكون عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى. ورسوله، وهذه أيضا أعلى درجات الرسالة، فهو عليه الصلاة والسلام أشرف الرسل وأعظمهم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قالها المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي جملة هنا فيها حصر، أشهد أن لا إله إلا الله فيها نفي أن لا إله، ونفي لا إله يعني نفي الإلهية الحقة، ليس نفي وجود إله. فالآلهة كثير، الآلهة بالباطل كثير، هناك من عبد الإله، ماذا الإله هو المعبود، فلا معبود، والمعبودون دون الله كثيرون، عبدوا الشمس والقمر والحجر والشجر وغيرها، وعبدوا يعني الأصنام، وعبدوا الملائكة، وعبدوا إلى آخره، وعبدوا الهوى. فالإله المعبودون موجودون، لكنهم بحق أو بباطل، بباطل. إذن هنا نفي كل عبادة لغير الله لأنها باطل، لا إله بحق إلا الله، فهي حصر للألوهية الحقة لمستحقها الخالق سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عرفنا شيئا من معناها. ثم قوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، بشارة منه صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك، وفيها إشارة ودلالة على أن للجنة ثمانية أبواب بخلاف النار، لأن لها سبعة أبواب، وهذا من فضل الله على الناس أن رحمته أوسع وأكبر وأكثر وأعظم من عقابه سبحانه وتعالى. نعم، قوله عقيب الوضوء، الحديث قال عقيب الوضوء، والحديث أورده الشيخ في الوضوء. طيب وعقيب الغسل إذا اغتسل وقال هذا القول هل تفتح له أبواب الجنة؟ بعض أهل العلم، الإمام النووي يقول قال أصحابنا يعني الشافعية أنه يستحب له أن يفعل ذلك بعد الغسل. والحقيقة أن الغسل طبعا الوضوء ولا يعني والمقصود به في السياق وفي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام المقصود به الوضوء المشروع، يعني الوضوء للواجب أو الوضوء لفعل الواجب كصلاة وكذا ونحوها، أو الوضوء لمندوب كقراءة قرآن أو طهارة، يعني الوضوء من أجل العبادة. طيب والغسل، إن كان الغسل من أجل العبادة أيضا لإزالة الحدث من أجل التطهر ونية أن يصلي بها وكذا، فهو مثل الوضوء، مثل الوضوء يدخل بالنص باللفظ، وإن لم يكن كذلك وقصد به يعني ما توضأ أثناء غسله اغتسل كاملا يعني ولم ينل الوضوء فهذا اغتسل ونوى به الطهارة، فهذا أيضا إن شاء الله يلحق بمن فعل الوضوء لأنه قصد به العبادة، فيحصل له ما يحصل لمن توضأ وذكر هذا الذكر. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر من الأذكار، لم يورد من الأذكار في الوضوء، لعلكم سمعتم وقرأتم ورأيتم بعض الناس يقول أقوال أدعية يذكرها أثناء الوضوء، إذا غسل يديه قال كذا، إذا غسل وجهه قال كذا، إذا مسح إلى آخره. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص عند غسل هذه الأعضاء إلا ما ذكر من البسملة في أول الوضوء، وقد رأينا الخلاف في أن هل هي واجبة أو سنة، وهذا الذكر في آخره، وما عدا ذلك لم يذكره المصنف لأنه متفق على ضعفه، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن كان باقي شيء يا شيخ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، جمع بينهما بين التوابين والمتطهرين امتثالا أو تأكيدا لقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا يسأل يقول هل الساعة 12:00 مكتبها رقما يعني من وقت صلاة الضحى، على أن الظهر هو أيضا عارف يعني على أن الظهر يؤذن له 12:30 في هذه الأيام، الضحى من وقت طلوع الشمس بعد الإشراق إلى قبل الزوال، والأذان إنما يكون بعد الزوال، فالساعة 12 هذه الأيام تكون من الضحى، لو بمناسبة الزوال إنما هو يعني دقيقتين أو ثلاث، يعني ما هناك وقت يعني كثير. نعم، هذا السؤال الثاني يقول إذا فاتني تكبيرة من صلاة الجنازة فماذا أفعل؟ تابع الإمام صلي معه، كبر التكبيرات التي إن كنت عرفتها تكبيرة خلاص، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو للميت، ثم يعني كبر مع الإمام إذا كبر، فإذا سلم الإمام إن بقيت الجنازة في مكانها فكبر واقرأ الفاتحة عد، وإن لم تتمكن كبر واكفيك التكبير، والله أعلم في هذا. هو ما جاب المشاكل إلى الدش والبزبوز، يعني ما كتاب هذه ما فهمتها أو ما عرفت قراءتها، لكنه يقول إن الناس الآن تستعمل الدش للاغتسال والصنابير والبزابيز للوضوء، وأنتم جميعا تعلمون ما الذي يحصل أخي، سواء كانت بالدش أو بالبزبوز الحنفية الذي سموها أو بالهذه، أنت الذي تتحكم، أنت الذي تتحكم، أي نعم تحكم، وتقدره تقدير، يعني افتحه واغسل ثم سكه وافتح واغسل حتى تنتهي وتكون قد يعني التزمت بالمقدار الشرعي. يقول هل الوضوء بالمد أمر وكذلك الغسل، وهل من اغتسل بأكثر من ذلك مخالف وكذلك من توضأ بأكثر من ذلك؟ نرجو الإيضاح. نعم، من توضأ بأكثر من المد متعمدا وتغتسل بأكثر من الصاع متعمدا وهو يكفي، لاحظ لأن في بعض الناس يمكن قد يكون يحتاج لهذا، الرسول يعني الحديث الصحابي قال يغتسل بأربعة أمداد إلى خمسة أمداد، إذا كان في حدود ما يكفيه وزاد زيادة فاحشة، زيادة يعني معقولة مقبولة يعني كذا قد يتسامح فيها، لكن زيادة وتعمدها فهذا فيه هذا إسراف، يعتبر من الإسراف. وضوءه صحيح إن شاء الله، لكنه يعني خالف ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وأسألك سؤال وأنت المسلم المؤمن المتبع لنبيك، هل تحب أن يقال عنك إنك خالفت نبيك فيما كان يفعله في عبادته؟ أسأل نفسك وأجب واذهب لتتوضأ أو تغتسل. هذا يسأل سؤال غريب شوي، يقول هل تجزي عمرة الطفل إذا كان عمره 4 أو 5 سنوات؟ إلى الآن السؤال ليس غريبا، لكن تكملته عن غيره من أقاربه، عن غير الطفل غير مكلف. نعم تصح عمرته إذا أعمره أبوه أو أهله، ويصح حجه كما ورد في الحديث قال هذا حج يا رسول الله، قال نعم ولك أجر. أما أنه يتولى عن غيره كيف؟ غير مكلف يقوم بما يلزم المكلف. لا، إذا دخلت، هذا سؤال آخر اجتماعي شوي، إذا دخلت قصر الأفراح وفيه عرس وأكلت مع الناس وأنا لا أعرف أصحاب العرس ولم أستأذن، ما حكم ذلك؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال. نعم لا، هذا يختلف، لا أيضا حتى ليس شرط الجوع، يختلف باختلاف الأحوال. أخوكم قال إذا كان جائعا لدرجة أنه لا بد أن يأكل وإلا يعني يتعب كثير أو يهلك جاز له، لكن لا في شيء آخر، هو لو لم يكن جائع يريد أن يعني يتعشى العشاء العادي. إن كان الباب مفتوح لمن يأتي يعني وعرف أن والله هذا يعني ليس دعوة خاصة أو كذا يعني هذه فلا بأس، لا سيما وأن في ديارنا وديار غيرنا من المسلمين الحفلات العامة هذه يجلبون لها من الطعام ما يكفي المدعوين وضعفهم، فإن شاء الله إذا كان محتاجا فلا بأس، وإن تعفف فهو خير له. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.